والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة المساء الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جولة المساء الإخبارية من إذاعة الرأي، نبدأها بأبرز العناوين. خلال 24 ساعة 6 شهداء برصاص الاحتلال في غزة والضفة، والصحة تعلن التعرف على هوية شهيدي خان يونس. الاحتلال يعدم شابا بعد اعتقاله والاعتداء عليه برام الله، وتواصل الاعتصام في الخان الأحمر لليوم 14. وفد من قيادة فتح يصل القاهرة لبحث ملفات المصالحة، وهنية يؤكد استمرار مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها. أهلا بكم. ارتقى شهيدان وأصيب عدد من الأهالي إثر قمع قوات الاحتلال لتظاهرة سلمية خرجت قرب حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة مساء اليوم. وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 30 إصابة وقعت جراء استهداف جنود الاحتلال للمتظاهرين بشكل مباشر بالرصاص الحي وقنابل الغاز. وأفاد مراسلنا أن مئات الشبان نجحوا في اجتياز حاجز إيرز والوصول إلى الجدار الأمني شمال القطاع. في سياق متصل، استشهد شاب فلسطيني في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة إثر إطلاق جنود الاحتلال مساء اليوم النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار نحو شاب بالقرب من مخمز الأمين بسوق المصرارة دون معرفة السبب. وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول للشاب الشهيد. كما استشهد الشاب محمد الرماوي 23 عاما بعد تعرضه لاعتداء من قبل قوات الاحتلال أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وأكد رئيس بلدية بيت ريما يزن الرماوي أكد أن الشهيد محمد تم اعتقاله من منزله بصحة جيدة واستشهد نتيجة الاعتداء عليه.
تم إبلاغنا الساعة 7 الصبح من قبل الأخوة في الارتباط المدني الفلسطيني أنه تم اعتقال شهيد محمد صباحا، وأبلغهم الإسرائيليين أنه استشهد الشاب. هل هم بيدعوا أنه في عنده مشاكل صحية؟ طبعا هذا حكي يعني مناسب للواقع، وإحنا نتابع في الأمور لسه التفاصيل كلها صدق لأنه الزلمة من إسرائيل. احنا اللي بنأكد عليه انه تم اعتقاله من منزله وهو بصحة جيدة تماما، فيش في اي شيء. الشاب بلغنا قبل ساعة ونص ساعتين من قبل الارتباط الفلسطيني انه تم استشهاده. هلا الظروف اللي تم الاستشهاد فيها طبعا اكيد غامضة.
الى ذلك، اعلنت وزارة الصحة تعرف على هوية شهيدين ارتقيا الليلة الماضية على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ان الشهيدين هما الشهيد ناجي جميل أبو عاصي 18 عاما، والشهيد علاء زياد أبو عاصي 21 عاما، وهما أبناء عم من سكان منطقة الزنة شرق خان يونس. واستشهد الشابان جراء قصف إسرائيلي منتصف ليلة أمس قرب السياج الأمني شرقي بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان قرب السياج الأمني بزعم أنهم كانوا يحاولون وضع جسم مشبوه. اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من أنحاء الضفة المحتلة بزعم أن غالبية المعتقلين مطلوبون وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الشباك الإسرائيلي. يتواصل لليوم 14 على التوالي الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها. ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة لإفشال محاولات الاحتلال تنفيذ عملية هدمه والتصدي للاحتلال بكل الإمكانات المتاحة. واعتبرت يوم الجمعة المقبل يوما لتصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال وتوسيع الحراك مع الخان الأحمر. التفاصيل في تقرير أيمن ياسين.
يتواصل الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها بعد دعوات القوى الوطنية والإسلامية إلى تكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة لإفشال محاولات الاحتلال تنفيذ عملية هدمه والتصدي للاحتلال بكل الإمكانات المتاحة. هذه الدعوات لاقت حشدا كبيرا من نشطاء المقاومة الشعبية وأهالي الخان الأحمر وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمتضامنين الدوليين.
فأنا بستمر لبضعة أيام بلام هنا بتواجد في الليل والنهار، وطبعا بذهب إلى البيت يعني لقضاء حاجات وبرجع هنا. بعتقد أنه التواجد الدائم هنا لازم خوف من المباغتة، لكن أنا بحب أعمم يعني في المناسبة أنه المقاومة الشعبية يجب أن تتجدد ويجب أن ترتقي إلى مستوى مقاومة شعبية.
يفترشون الأرض ويلتحفون السماء هو حال المتضامنين مع الخان الأحمر، والذين يترقبون بقلق بالغ أي محاولة للاحتلال لاقتحام خيام الاعتصام في أي لحظة. والحديث المدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة.
لابد من أن يكون في بعض الأوقات هناك توتر النتاج، يعني نحن ننتظر يعني في أي لحظة، هي ساعات مفصلية قد يقوم هذا الاحتلال وأذرع التنفيذية بالهجوم والانقضاض على هذا المكان. التوتر يأتي في سياق أن الكل يريد أن يحمي هذا المكان، يريد أن يحمي الأطفال، يريد أن يحمي النساء، يريد أن يحمي الشيوخ. في لحظة معينة يعني قد يكون في هناك توتر عند يعني المتواجدون في هذه الخيمة، ولكن في الحقيقة كما سمعتم وسمعنا وشاهدنا جميعا لسان حالهم يقول سنواجه مصيرنا، ما إذا يعني قام الاحتلال بتنفيذ هذه الجريمة سنواجه مصيرنا بكل بسالة.
القوى الوطنية والإسلامية اعتبرت يوم الجمعة المقبل يوما لتصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال وتوسيع الحراك مع الخان الأحمر، حيث ستؤدى صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام إسنادا لأهلنا في الخان الأحمر، ومن ثم تنطلق المسيرات باتجاه الشوارع الرئيسية.
قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن البناء الاستيطاني في المستوطنات تضاعف 3 مرات في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول. وقالت الحركة في بيان لها خلال الربع الثاني من العام الجاري تم بناء 794 وحدة استيطانية مقارنة ب 279 وحدة استيطانية تم بناؤها في الربع الأول من هذا العام. أكد الرئيس محمود عباس أن السلطة ستقدم شكوى في محكمة الجنائية الدولية ضد جريمة الاحتلال في الخان الأحمر. وذكر عباس أن السلطة تبذل مساعي لرفع جرائم الاحتلال في القدس لمحكمة العدل الدولية، إضافة للتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة والقدس.
أننا سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية. بالنسبة للخان الأحمر قمنا برفع القضية إلى المحكمة الجنائية، ولكن أيضا سنرفعه إلى المحكمة العدل العليا الدولية، المحكمة الدولية. وأما بالنسبة للمسجد الأقصى فنحن نجري مشاورات مع أشقائنا الأردنيين حتى نكون موقفا واحدا.
وأشار عباس إلى أنه سيوافق على القرارات التي اعتمدها المجلس المركزي مؤخرا.
يبلغ الرسالة التي يريدها شعبنا من الأمم المتحدة كل القضايا دون استثناء التي نعاني منها. وطبعا هناك سيكون قرارات أو اعتماد أو تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في السابق.
اقتحم نحو 150 مستوطنا المسجد الأقصى عبر مجموعات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. هذا وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في أنحاء مدينة القدس خاصة وفي محيط المسجد الأقصى وحائط البراق بحجة ما يسمى بعيد الغفران. وقالت وسائل الإعلام العبرية إن الحواجز ستنصب على محاور الطرق بين شطري المدينة المقدسة ابتداء من اليوم، وستمنع السيارات من دخول الأحياء الغربية حتى مساء غد الأربعاء. من جانبه دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري العرب والمسلمين كافة لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه لحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية.
نحن نقول للمسلمين أصحاب المسجد الأقصى وهم حراسه وهم سدنة الأوفياء، شدوا رحالكم إلى المسجد الأقصى، اعمروا المسجد الأقصى في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال حتى تقطعوا على هؤلاء الطامعين في مسجدكم هذه الأهداف الخبيثة.
بدوره رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح كيرات قال إن سلطات الاحتلال تدعم المستوطنين المتطرفين من خلال القوانين العنصرية التي تسنها.
الوقائع تشير بأن أذرع إسرائيلية أمنية وقانونية تدعم هؤلاء المتطرفين، هناك قوانين تحاول تسنها دولة الاحتلال من أجل تشريع هذه الاقتحامات. أنا أعتقد أن مثل هذه الدعوات جاءت من خلال مخطط، مثل هذه الدعوات تستهدف تغيير الواقع في داخل المسجد الأقصى.
النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. وزارة الصحة تجدد تحذيرها من توقف عمل مجمع الشفاء جراء نفاذ الوقود.
نشرات إخبارية على مدار الساعة. برنامج صباحي يتجول بكم بين أزقة الوطن. برامج حوارية متخصصة بين الصحة والثقافة والعلوم والاجتماع. إذاعة الرأي، لأنكم منها كنا لكم.
بكم من جديد. وصل وفد من قيادة حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملفات المصالحة، ويضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وروح فتوح وحسين الشيخ ومحمد شتية. وتهدف زيارة الوفد للاستماع لرد حركة حماس على الورقة المصرية واستكمال المشاورات الخاصة لطي صفحة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. من جانبه أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الانقسام الفلسطيني خدمة واضحة للاحتلال، مشددا على تمسك حركته بالمصالحة مع حركة فتح.
حازم قاسم في حديث للقدس أن الانقسام الفلسطيني يشكل خدمة للاحتلال، مؤكدا أن حماس ستبقى حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية التي تشكل دعما إضافيا للشعب الفلسطيني.
حالة الفرقة والانقسام الفلسطيني موجودة هي يعني خدمة واضحة للاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال يبدو أكثر جرأة على شعبنا الفلسطيني ومكونات المختلفة حينما نكون في حالة انقسام. بالتأكيد انقسام أضعف يعني كل شيء فلسطيني، لذلك حماس كانت وما زالت وستبقى حريصة على إنهاء هذا الانقسام وتحقيق وحدة وطنية حقيقية.
على صعيد آخر، أطلقت حركة حماس مؤتمرها العلمي الدولي الأول حماس في عام 30 الواقع والمأمول بمشاركة قيادات للحركة للتعرف على تطور البنية التنظيمية للحركة وتطور البنية التنظيمية ومعرفة مراحل التطور في الخطاب الدعوي لها. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى مساء اليوم العديد من المفكرين والمختصين والسياسيين، بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وأسرى محررون وعلماء وكتاب. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركته اليوم بعد 30 عاما تخطت حدودها التنظيمية وانطلقت وولدت من رحم هذا الشعب، مبينا أنهم يسعون لاتخاذ قرار ينهي الحصار دون مقابل ثمن سياسي.
حينما نضع موضوع حصار غزة على الطاولة فنحن أيضا قيادة مسؤولة مع كل إخواننا وشركائنا في الوطن والفصائل الوطنية والإسلامية وفصائل المقاومة. إحنا نتخذ القرار الذي يحقق المصلحة العليا ينهي الحصار، طالما إحنا عارفين شيء ضوابط تحركنا. ضوابط تحركنا إنه أي تفاهمات لإنهاء الحصار يجب أن تكون بدون ثمن سياسي، هي مش جزء من صفقة القرن، وما فيش هناك فصل غزة عن الضفة، وما فيش هناك مساومة على سلاح المقاومة.
وأوضح هنية أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها ولن تتوقف أبدا حتى إنهاء الحصار عن غزة بشكل كامل.
مسيرة العودة، ولا أريد أن أتحدث عن ما أنجزته على أكثر من صعيد وما ستنجزه على أكثر من صعيد، لأن مسيرة العودة وكسر الحصار لن تتوقف أبدا حتى تحقق أهدافها، وفي مقدمة ذلك إنهاء الحصار كليا عن قطاع غزة. لن نقبل أرباع الحلول ولا أنصاف الحلول ولا ثلاث أرباع الحلول.
جددت وزارة الصحة تحذيرها من توقف عمل مجمع الشفاء الطبي بعد نحو أسبوع جراء تفاقم أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في القطاع. وأكدت الوزارة أن التداعيات الخطيرة والقاسية لأزمة نقص الوقود ستؤثر على حياة آلاف المرضى والجرحى. مزيد من التفاصيل في تقرير خالد أبو الروس.
ما أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اقتراب نفاد مخزون وقود مستشفياتها في قطاع غزة والتي تعتمد عليها المشافي بشكل أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية، حتى باتت الأقسام الأكثر حساسية بالمستشفيات مهددة بالخطر الشديد، فانقطاع الكهرباء تعني لمرضى هؤلاء الأقسام نهاية الحياة. قسم حضانة الأطفال الخدج بمجمع الشفاء الطبي أحد أكثر الأقسام اعتمادا على التيار الكهربائي، فكل أجهزتها بما في ذلك أجهزة الرقابة الحيوية وأجهزة التنفس الصناعي تعتمد بشكل مباشر على التيار الكهربائي، ففقدان التيار الكهربائي يعني فقدان حياة الأطفال.
خوف القلق ليل النهار، لا نرتاح ونحن نفكر في حالة الطفل أو الأطفال اللي بيعانوا من نفس الحالة أو من حالة أصعب، فنرجو من الجهات المختصة والمعنية أن يضعوا حد لهذا الأمر وتوفير الإمكانيات اللازمة للمستشفيات.
يقول رئيس قسم حضانة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي دكتور ناصر بلبل إن جميع الحالات الحرجة للأطفال حديثي الولادة تحول من كافة مشافي القطاع إلى مجمع الشفاء الطبي، وأن أي انقطاع للكهرباء لربع ساعة فقط يعني وفاة 20 طفلا في الحضانة.
قطع الكهرباء في هذا القسم سيؤدي إلى مذبحة لجميع الحالات في القسم، يعني هتشوف الجثث، جميع القسم اللي محتاج لكهرباء جثة هامدة.
أزمة خرجت على إثرها وزارة الصحة الفلسطينية للتحذير يوما بعد يوم من توقف عمل مجمع الشفاء الطبي بعد نحو أسبوع واحد فقط بسبب قرب نفاد الوقود الاحتياطي دون وجود بديل، الأمر الذي يهدد بتوقف الخدمات الصحية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر الشديد.
اليوم نوجه نداءات الاستغاثة ولا نجد من يستجيب لها.
هذا ويقدر الاحتياج اليومي لوقود مولدات الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي بنحو 5000 لتر بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في غزة، والذي قد يزيد في بعض الأوقات عن 16 ساعة متواصلة يوميا. إذن باتت حياة آلاف المرضى داخل مستشفيات القطاع يتهددها الخطر المحقق مع اشتداد أزمة نقص الوقود هو استمرار الحصار الذي يكشف عمق الأزمات وتأثيراتها السلبية.
قال الاتحاد العام لموظفي الأنور وأن إدارة الوكالة تحاول التنصل من التفاهمات التي توصلت إليها مع الاتحاد بشأن قرار فصل 1000 من موظفي برنامج الطوارئ والصحة النفسية. وبيّن أمين سر اتحاد موظفي الأنور ويوسف حمدون أن نحو 13,000 موظف يعملون في وكالة الأمم المتحدة يستعدون للتظاهر للمرة الأولى احتجاجا على فصل عدد منهم في برنامجي الطوارئ والصحة النفسية.
نحن نتحدث عن تظاهر ل 13,000 موظف سيخرجون بالكامل من المؤسسات والعيادات والمدارس باتجاه مكتب رئاسة الوكالة يوم الأربعاء الساعة 10 صباحا، ممر من رفح حتى بيت حانون. سيتظاهر كل العاملين في وكالة الغوث الدولية ضد السياسات الخاطئة التي يمارسها مفوض عام الوكالة ومدير عمليات الوكالة بغزة. نحن نقول بشكل واضح جدا أن 13,000 موظف سيتحرك، وتحرك سلمي بالمناسبة، وإدارة الوكالة بدأت بالتهديد والوعيد والترقب والرصد لهؤلاء الموظفين وأنه سيتم الخصم وكل هذه الأمور، لكن نقول لإدارة الوكالة أن كل هذه الإجراءات لا تثنينا لأننا أصحاب حق.
بدورها أكدت نائب رئيس اتحاد الموظفين أمال البطش أن إدارة الأنروا لم تلتزم بأي من الاتفاقات والجهود التي توصل إليها اتحاد الموظفين، وأن قرار الفصل في حق الموظفين لا يزال قائما، الأمر الذي سيجعل مصير هؤلاء الموظفين مجهولا في ظل انعدام أي أفق لاستمرار عملهم مع بداية العام المقبل.
بالفعل دعا اتحاد الموظفين لمسيرة كبرى تضم 13,000 موظف من موظفين الأونروا، وذلك بعد انشداد الأفق لإيجاد حل 1000 موظف سيتم فصلهم في نهاية هذا العام، حتى نوصل رسالة قوية لإدارة الأونروا أنه حقوق الموظفين هي خط أحمر ولا يجوز الاستغناء عن هؤلاء الموظفين، لأنهم هم من يقدمون الخدمة للاجئ الفلسطيني. هذه ستترك تداعيات سلبية على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وحذرت البطش من تداعيات الاستمرار في قرار الفصل، الأمر الذي سينتج عددا من الأزمات والمشكلات للموظفين وعائلاتهم في ظل انعدام الأمن الوظيفي ووجود عدد من الالتزامات المالية والقروض على عاتقهم.
أننا كاتحاد موظفين يعني لن نسمح بفصل هؤلاء الموظفين. رسالة أخرى للمفوض العام وللأمين العام للأمم المتحدة أنهم عليهم جلب التمويل اللازم من أجل حماية المؤسسة. وذلك رسالة مهمة جدا للكل الفلسطيني من الرئاسة إلى أصغر لاجئ فلسطيني، على الرئاسة أن تقوم بواجبها، على القوى الوطنية والإسلامية أن تقوم بواجبها. هذه ليس مسؤولية الاتحاد، هذه مسؤولية كل المسؤولين، كل السياسيين في المجتمع الفلسطيني.
يأمل سكان غزة بأن يتمكنوا من مغادرة القطاع عبر معبر رفح لأداء مناسك العمرة في الموسم الجاري بعد حرمان دام لأكثر من 4 سنوات. رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور قال إن العائق الوحيد حاليا هو الحصول على موافقة مصرية لتسهيل تدفق المعتمرين بشكل أسبوعي عبر معبر رفح. التفاصيل مع أيمن ياسين.
إلى تلك المسافة التي لم يقطعها الفلسطيني منذ 4 سنوات على التوالي، إلى الديار الحجازية التي لم يعد لأهالي قطاع غزة حضورا فيها، يأمل سكان غزة بأن يتمكنوا من مغادرة القطاع عبر معبر رفح لأداء مناسك العمرة في الموسم الجاري بعد حرمان دام أكثر من 4 سنوات. رئيس جمعية أصحاب شركة الحج والعمرة عوض أبو مذكور أشار إلى أن الوضع المالي للشركات صعب جدا، معبرا عن أمله بأن تكلل الجهود الحالية في إعادة الحياة إلى هذا الملف.
هذه الشركات يعني بدنا نقول شبه مدمرة. هذه الشركات تعاني الكثير، 4 سنوات تدفع أجرات مكاتب، تدفع أجرة موظفين، تدفع أجرة عقود. المملكة العربية السعودية العقد معها بيكلف من تأمينات بنكية وأمور زي بتكلف أكثر من $5,000 كل عقد. ونحن لا نريد أن نتحمل المسؤولية. يقول هذه الشركات مقصرة في حق المواطنين في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أبو مذكور أن العائق الوحيد حاليا هو الحصول على موافقة مصرية لتسهيل تدفق المعتمرين بشكل أسبوعي عبر معبر رفح، لافتا إلى الجهود التي تبذلها سفارة فلسطين في القاهرة بهذا الخصوص.
يعني تقدم بطلب للجانب المصري معالي وزير النقل والمواصلات أيضا، وأيضا أخ منمر دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، والكل يسعى من جانبه لحل هذه الأزمة لخروج المعتمرين من قطاع غزة. المساعي حثيثة والكل يسعى من طرفه لخروج المعتمرين وإنهاء هذه الأزمة، ونحن بانتظار الموافقة الأمنية من جمهورية مصر العربية.
وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الوفاق حسام أبو الرب كشف عن التواصل مع الجانب المصري بشأن موسم العمرة في قطاع غزة، مؤكدا تفاؤله في إمكانية تحقيق الهدف.
الآن والكل يعرف أن هناك انفراج إن شاء الله في موضوع المعابر، هذا الأمر يقودنا إلى مضاعفة الجهد من أجل العمل على إتاحة المجال أمام إخواننا في قطاع غزة لأداء العمرة مثلهم مثل باقي الإخوة المواطنين في كافة محافظات الوطن. نحن في الوزارة ومن خلال معالي الأخ الوزير وجهوده الشيخ يوسف دعير وجهوده واتصالاته نأمل إن شاء الله أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح.
تدهور الظروف المادية والمالية في غزة أودى بالكثير من المشاريع، وخاصة كل ما له صلة برحلات الحج والعمرة، حيث فقدان الشقق وأجنحة الفنادق التي كانت مخصصة لأهل فلسطين من غزة، وتجاوزت الخسارات حد رؤوس الأموال التي أسست عليها المشاريع، ناهيك عن إيجار المكاتب وفقدان المال لتسديدها. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
بهذا نصل معكم إلى ختام جولة المساء الإخبارية. في نهايتها نذكر بالعناوين: خلال 24 ساعة 6 شهداء برصاص الاحتلال في غزة والضفة، والصحة تعلن التعرف على هوية شهيدي خان يونس. الاحتلال يعدم شابا بعد اعتقاله والاعتداء عليه برام الله، وتواصل الاعتصام في الخان الأحمر لليوم 14. وفد من قيادة فتح يصل القاهرة لبحث ملفات المصالحة، وهنية يؤكد استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.